إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا رعاكم الله في ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك العبد الصالح ألا وهو جريج رحمه الله تعالى، وكيف أنه من حاله كان من ورعه ومن طاعته لله عز وجل أن اتخذ صومعة له جعلها في أعلى الجبال حتى يعتزل عن الناس ويعتكف ويقبل على دين الله عز وجل. وذكرنا كيف أن أمه جاءته اليوم الأول والثاني والثالث تناديه تريده لحاجة، إلا أنه كان منشغل في صلاة، فاجتهد في هذا الأمر بين الاستجابة لأمه أو الإكمال لصلاته، فرأى أن الأولى إكمال الصلاة فاستمر في صلاته. فلما رأت أمه أن جريج قد أعرض عنها دعت عليه وقالت: اللهم لا تمسه حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وكيف أن بني إسرائيل تذاكروا جريجا وعبادته وأرادوا أن يفتنوه، فقامت امرأة بغي متمثل بحسنها فأرادت أن تفتن هذا العبد الصالح، فلما دخلت عليه في صومعته إذ بجريج رحمه الله تعالى يردها فسيرة حسيرة، فخرجت فإذا هي بمخرجها رأت راعي غنم، فماذا فراودته عن نفسه فما وقع فراودت عن نفسها فوقع بها. ثم أن المرأة البغي حملت من هذا الراعي فولدت غلاما، ثم جاءته إلى قومه فلما سألوها عن هذا الغلام قالت: هو ابن جريج. ثم إن بني إسرائيل صدقوا هذه المرأة الكاذبة الفاجرة فتكالبوا على جريج رحمه الله تعالى وعلى صومعته، حتى أنهم ذهبوا معهم العصي ومعهم المزاحي والمعاول فصعدوا على صومعته فانهالوا عليها ضربا حتى كدوها وهدوها. فلما نزل جريج وهو يرى هذا الفعل، فلما رآهم قال: يا قوم ما شأنكم؟ أي ما هذا الضرب وما هذا التكسير للبنيان للصومعة؟ فقال: يا قوم ما شأنكم؟ فلما رأوه أخذوه وانزلوه وضربوه وسبوه، فما زالوا عليه في هذا الحال. إلى هنا ذكرنا المسائل والفوائد المتعلقة بهذا الحديث. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن بني إسرائيل لما فعلوا ما فعلوا بجريج من قبل السب والتكسير لصومعته ومن ضربه، قال: يا قوم، جريج يقول: يا قوم ما شأنكم؟ ما يدري جريج عن الذي سبب، ما الذي وقع حتى يفعل به هذه الفعلة؟ فقال: يا قوم ما شأنكم؟ حينها تكلموا وقالوا: يا جريج، زنيت بهذه المرأة وهذا ابنك من الزنا، فماذا فعل جريج؟ انظروا حفظكم الله إلى هذا الموقف العصيب. تخيل الواحد منا وهو في هذا الموقف، تخيل قرية وقومك بأكملهم الرجال والنساء كلهم يتهمونك بتهمة ويشيرون إليك بأصابع الاتهام بأنك متهم، وهناك شهود يشهدون عليك بهذه التهمة. يقول: أين تذهب؟ اليمين واليسار الكل قد تواطوا عليك، بل ليست التهمة قائمة، بل نفذ الحكم، كسروا الصومعة وضربوه وعزروه وسبوه، بل صدقوا التهمة وطبقوا الحكم. فمن الذي فعل هذا العبد الصالح في هذا الموقف العصيب؟ قال: يا قوم دعوني أصلي لله. وفي رواية البخاري أنه توضأ ثم صلى. هنا فائدة عظيمة تستفاد من هذا المقطع، وهو أن العبد لربما في دنياه أو في دينه أيضا يصاب ببلايا، يصاب بفتن، يصاب بمحن، فرب الواحد منا لو أصيب بشيء من الدهماء أو بشيء من البلاء لربما التجأ إلى عقله، التجأ إلى ماله، التجأ إلى عشيرته، إلى أصحابه، إلى أرحامه، والقليل منا من يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حالنا عباد الله، الواحد منا لربما يبتلى بالفقر، بالضنك، بشدة المعيشة، بغلاء في الأسعار، يذهب إلى هنا وهنا وينسى أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الواحد منا لربما يبتلى بالأمراض، يبتلى بالأسقام، يبتلى بالآفات والعاهات فيه أو في أهله أو في زوجه أو في أولاده أو في أرحامه، فيذهب عند الأطباء وعند الدكاترة باستخدام العقاقير والأدوية، وهذا ليس ممنوع، لكن مع هذا كله ينسى الاتكال والاعتماد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا آخر لربما يصاب بشيء من الفتن والمحن والضنك ونحو ذلك من بلايا الدنيا. ولقد قال ربنا عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فينبغي على العبد أنه كلما اشتد فيه الحال ونزل فيه كربة أو غربة أن يتوكل ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من حال المرسلين ومن حال النبيين والحال الصالحين أنهم متى ما أصيبوا بمدلهمة سرعان ما رفعوا أيديهم إلى السماء يقولون يا رب يا رب، كما قال ربنا عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا من تأمل في سير الأنبياء كما ذكرنا يرى مصداق ذلك. هذا يعقوب عليه السلام، ما منا من أحد إلا ومرت عليه قصة يعقوب مع أبنائه، كيف كانوا قبل فترة كانوا تحت أبيهم على قلب رجل واحد، فلما نزغ الشيطان بينهم فيما بين ماذا فعلوا؟ فعلوا تكالبوا على يوسف عليه السلام ورموه في الجب، وكذلك تآمروا على أخيه الذي من بعده، وهكذا تفرقوا وتشتتوا حتى بلغ بيعقوب عليه السلام من الأسى والحزن من الذي عليه، ما الذي فعل، ما الذي كان من أمره؟ كان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا الذي ينبغي يا عباد الله، أن الرجل يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى مهما ظن أن المصيبة واقعة لا محال عليه، فلا ينسى أن الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وكما يذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فهذا الذي فعله جريج العبد الصالح لما رأى هذا الفتنة وهذا الموقف العصيب، الكل تآمر عليه فإنك زاني لا محالة، وهذه المرأة موجودة أمامك أنزلت بها، وهذا ابنك من الزنا، فما ينظر الواحد منا. لكن جريج رحمه الله توجه إلى أبواب السماء ودعا ربه عز وجل وصلى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فلما صلى جريج وانتهى من صلاته قال قومه: أين الغلام؟ أين هذا الصبي؟ فجيء بهذا الغلام، غلام لا زال في المهد، لم يخرج من بطن أمه سوى أيام، لم يبلغ كما قال سن العاشرة أو الحادي عشر أو البلوغ، لا زال له أيام غضا طريا خرج من بطن أمه. فقام جريج هذا العبد الولي، قام وأخذ هذا الغلام وجعله في حجره، ثم قام وأتى بسبابته وجعلها في سرة وفي بطن الغلام، وقال له: يا غلام من أبوك؟ انظروا إلى هذا الخطاب العجيب، رجل شاب بعمر الكبير الطويل يتكلم مع طفل في المهد. قال نبينا: فقام جريج ووضع سبابته في ماذا؟ في بطن الغلام، وقال: من أبوك؟ فإذا بهذا الطفل الرضيع يقول: أبي الراعي. كرامة يا عباد الله وآية من آيات الله جعلها لهذا العبد الصالح. طفل خرج من بطن أم أيام يسمع الخطاب ويرد الجواب، هذا ما يكون إلا في حق المميز من الأطفال. ما يوحد أبدا أن طفلا رضيعا يبلغ به الحال أن يتكلم يفهم الكلام، بل لو كان أي كلام لكان أمر عجب، لكن كلام منسق يفهم السؤال ويطرح الإجابة ويقول بصوت واضح يسمعه القاصي والداني، يقول أبي الراعي. وهذا فيه ماذا؟ كرامة، مما كرامة لهذا العبد الصالح. والكرامة كما يقول أهل السنة والجماعة أنها مما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. والكرامة باب طويل، وقد اختلف أهل الأهواء في باب الكرامة، فمن ينكر للكرامات كحال المعتزلة، ومن مبالغ للكرامات كحال المتصوفة. والصحيح أن الكرامة يجعلها ربنا عز وجل لعباده الصالحين، ممن عنده إيمان بالله وعنده اتباعه الصحيح لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس الكلام متعلق بالكرامة. الشاهد أن ربنا جعل هذه الكرامة لهذا العبد الصالح، فلما وفيك ذلك فائدة على أن العبد متى ما صدق في اعتماده على الله فإن الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وهذا حال عباد الله الصالحين. أي واحد منا وقع في نكبة، وقع في كربة، والتجأ إلى الله بالتجاء حقيقي صادق خاشع خاضع استسلام لله عز وجل، تقول يا الله يا الله يا الله وقلبك حاضر أمام الله، فإن الله عز وجل سرعان ما ينزل الاستجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وهذا يونس عليه السلام لما كان في بطن البحر أو كان في السفينة فماذا أغرق وجعل في البحر فساهم فكان من المضحضين، ثم أصبح يونس عليه السلام في بطن الحوت فأصبح في ظلمات بعضها فوق بعض في ضيق في هم في ظلمة ما يعلم بعظمته إلا الله. ما الذي فعل؟ دعا الله، دعا ربه بقلب حاضر خاشع، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكان من هذا التضرع أن استجاب ربنا لدعاء عبده يونس عليه السلام فاستجبنا له فكشفنا عنه الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا الذي وقع مع جريج لما صدق في اعتماده على الله عز وجل وتعلق بالله في هذا الموطن الذي لطالما الكثير منا يتجاهل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أنذر ربنا نصره ومدده على عبده الصالح جريج، فأنطق ربنا هذا الغلام. فلما سمع بنو إسرائيل هذه الكرامة وهذه الآية علموا بيقين لا شك ولا ريب أن جريج عبد من عباد الله، وأنه ولي من أولياء الله، وأن الله خصه بالكرامة وخصه بالفضيلة. فحينها قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذ بني إسرائيل قالوا، قال نبي في مسلم أنهم أقبلوا على جريج يتمسحون به يتبركون به، وهذا كان من فعلهم وليس من شريعتنا هذا التبرك. قال نبينا توجه إلى جريج يتمسحون به يتبركون به، وقالوا يا جريج نبني صومعتك من ذهب، أي هذه الصومعة التي كسرناها وهديناها عليك فإن نبنيها لكن من ذهب لأنك تستحق ذلك. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا بل ردوها علي من طين، ففعلوا فردوها عليه من طين. هذا حفظكم الله ملخص قصة هذا العبد الصالح وفيها العظة أشياء كثير، وهناك فوائد كما قال يعني مررنا عليها حتى لا نطيل في ذكر الحديث، لكن نختم بفائدة عظيمة، وهذه الفائدة عبارة عن استحضار لما مضى. من الذي أوقع جريش في هذه الفتن؟ جريش كان متعلق في الجبال، ف
حقيقة ومعرفة مقبل على ربه له مع الناس والناس معه، كما قال رجل خاشع وخاضع لله، ما الذي أدخل جريش في دوامة من الفتن، دوامة من الفتن مع قومه مع الزانية مع ضربه مع طمعته في الفتن، اتهام عرضه بتناوله بالسب والقدح والقدح، ما الذي جعل جريش في هذا الموقع العظيم؟ ألا وهو السبب في ذلك، ومن تذكر القصة الذي أوقع جريش في هذه الفتن هي دعوة أمه حينما قالت اللهم إن هذا جريش وإنه ابني وإني كلمته فلم يكلمني، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المؤمنين. دعوة خرجت من فم أم في حق ولدها. وانظر عصم الله، عندنا جريش وعندنا أمه. جريش نعلم أنه عبد، أنه صالح، أنه ولي، أنه تقي، له من الكرامة شيء عظيم. أم من هي؟ ما نعرف عنها، عن نسبها، عن دينها، عن ديانتها، عن صلاحها، ما نعرف عنها شيء كثير. لكن انظروا كيف أن ربنا استجاب في دعاء أمه عليه، وكيف أن ربنا استجاب لدعاء الوالدة على ولدها، مع أنه في الصلاح مبلغا عظيما. وفي هذا التحذير، التحذير من تصيبنا شيء من دعوة الوالدين. وللأسف يا عباد الله، كم من واحد منا لربما يسمع الدعوات شديدة تخرج من فم الوالدين، تدعو أمه عليه أو تدعو يدعو عليه بدعوات شديدة، والابن أو البنت لا تبالي بهذه الدعوات. ورب دعوة تخرج من فم الوالدين توبق عليك يا عبد الله دينك ودنياك، وما جريج عنا ببعيد. أنت من وجريج من؟ هو جريج أنت؟ لا، نحن لا نبالغ، إذا أن حالنا مع جريج كحال شعر من شعر جريج لما بلغ من الزهد والورع والعبادة والديانة، ومع ذلك وقعت الفتن لأن أمه دعت عليه وربنا استجاب لدعائها. بل جاء في مسلم في رجع عثمان قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال ولو دعت عليه بالزنا لزنا. انظروا حفظكم الله، في مسلم قال لو دعت، أي أن أمه في ذاك المقام لو قال اللهم اجعل جريش ثاني لكان من الزنا. قال نبينا لو دعت عليه بالزنا لزنا، لكنها من لطفها ومن رحمتها بابنها أنا دعت عليه أن يرى إلى وجوه المومسات واستجاب لدعائها. وذلك حينما دخلت على غرفته ورآه ثم صد عنها، وهكذا عند المحاكمة عندما واجهته وقيل هذه زوجتك أو هذه المرأة زنيت بها، استجاب ربنا لدعاء الوالدة على ولدها. ففيها فائدة، الحذر يا عباد الله من سخط الوالدين فإن الأمر عظيم. وكذلك فيها فائدة أخرى وهو يتعلق بأولياء الأمور من الآباء والأمهات، لن يتقوا الله في أولادهم. صحيح لربما الأولاد أو البنات تظهر وتصدر منهم أفعال مشينة أو أقوال ليست مرضية، لكن ينبغي على الوالدين أن يتقوا الله في ألفاظهم. كم من والد أو كم من والدة لربما تسخط على ولدها فتأتي بدعوات تخرجها من فم اللسان أو من طرف اللسان، وتلاقي في ذلك دعوة مستجابة أو وقت مستجاب فيها الدعوة. كمن أمر امرأة أو من أب يقول لولده اذهب لا ردك الله، وما رجع الولد. وسمعنا من هذا الشيء الكثير، ولد يفعل شيء ثم يغلون بالوالدين، فكان ينبغي الحرص والتأني في معالجة هذا الموقف. لكن الوالدين ممن تعود على إخراج الكلام دون قيود ولا ضوابط يخرجون مثل هذه الدعوات، اخرج اذهب لا ردك الله، فيذهب الوالد الولد يذهب الولد كما هي لساعات ويؤتى بخبر موته، كما قال سقط من مكان عالي او صدم بسياره، او والد يدعو على ولده اذهب لا بارك الله فيه، فيذهب الولد ويكبر ومعه الشقاوه، لا بركه لا في عمره لا في صحته لا في ذريته. من الذي اوقع في التعاسه هذه الدعوات خرجت من شأن الوالدين. فينبغي يا عباد الله على أولياء الأمور إذا أرادوا أن يدعوا على أولادهم فليدعوا بخير. كيف اذهب أصلحك الله، هداك الله، أرشدك الله، هو عتاب لكن فيها دعوات صالحات مباركات. هذا الذي ينبغي عباد الله أن يفعل أولياء الأمور مع أولادهم، فأن يتقوا الله في الدعوة والرجاء. في مسند الإمام أحمد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعواهم، ومنها دعوة الوالد على ولده. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى والله تعالى.